بيقول ايه؟ بيقول اعلم ان في كتبي خطأ ولو كنت اعلمه لصححته الا ان الله ابى ان يتم كتابا الا كتابا. يوم ربنا يخلي اللي يتكلم في العلم يذل في نفسه علشان يعرف فضل الله عليه، مش كده؟ ربنا يعلمنا يا رب، ربنا يعلمنا. قال فمن صلى الظهر ثلاثا ابتدع، ولكن ابتدع بالايه؟ بالنقص. اذا البدعة اما ان تكون زيادة واما نقصا واما فعلا او قولا او اعتقادا. فعلا زي من اتى بفعل مبتدع زي بيصلي خمس ركعات. قول زي نقول ايه؟ مدد يا بدوي، دي بدعة، لان الدعاء عبادة والدعاء ده لله، فلا تدعو مع الله احدا. يوم هو ايضا البدوي اذا ابتدع. مدد يا عيدروس عند عدن هناك في اليمن عندهم الايدروس، مدد يا حسين، مدد يا زينب، مدد يا فاطمه، ها كل دي بدع ولكنها بدع قوليه وهي شركيه ايضا. خلاص ده التفصيل هنيجي بعدين نبينه. وقد تكون البدعه اعتقاد زي اللي بينادي يا بدوي وهو في قلبه ايه؟ في قلبه انه البدوي ينفعه ويضره، يبقى دي بدعه قوليه واعتقاديه. خلاص طب ومشي ليها وراح يتمسح بقت ايه؟ فعليا. ها اذا البدع قول وفعل واعتقاد، زياده وايه ولا طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه. المضاهاه المشابهه بين الشيئين، ومنه قول ربنا جل في علاه تفضل يا سيدي الله يبارك فيك هياخدوك وبعدين ماشي المرة دي سماح. ومنه قول الله وعليكم السلام يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون يعني ايه؟ يشابهون. ومنه حديث أمنا عائشة في صحيح مسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وعليكم السلام الذين يضاهون خلق الله. ما معنى يضاهون؟ يشابهون ما يخلقونه بخلق الله. فالمضاهاة هي الايه؟ المشابهة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، اي انها تشابه الطريقة الشرعية، ولكن هذه المشابهة باعتبار من؟ احسنت، هي مشابهة باعتبار من؟ المبتدع. لذلك أول شيء يقوله المبتدع لما يجي مثلا يأذن، وبعد ما يأذن الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا رسول الله، مش تقول يا أخي حرام، يقول لك مش ربنا أمر بالصلاة على النبي؟ يبقى هو جعل بدعته مضاهية للشرعية. الكلام واضح؟ طيب يجي أول رجل يصلي ويخصص أول ليلة من رجب أو ليلة النصف من شعبان، يقول لك لما تفعل ذلك؟ يقول لك يا أخي طيب وش معنى أنت بتقوم الليل؟ وش معنى أنت بتقوم في رمضان؟ إذا المبتدع دائما يرى أن بدعته تضاهي الشرعية، أي تشابه الطريقة الشرعية. ولما رأى المبتدع أن بدعته تضاهي الشرعية تعبد الله بالبدعة كما تعبد الله بالطريقة الشرعية. طريقة في الدين، طب ليه قال الدين؟ ها؟ 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 أحسن تنام، أنا بشوف صحيح ولا لا. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. المبتدع إذا كان صادق النية، خذوا بالكم مش كل مبتدع كاذب النية، قد يبتدع ظنا منه أن هذا مما يريده الله، بل هذا قد يحدث من الصحابة أحيانا. يعني مثلا الحديث الصحيح أظن هو في مسند الإمام أحمد وصححه أبو عبد الرحمن حفظه الله في السلسلة الصحيحة، أن معاذا رضي الله عنه قدم من اليمن فجاء وسجد لرسول الله من الشام، الله يبارك فيه. فجاء من الشام ولا اليمن، مش هنختلف، ما تتعبوش ما تتعبوش، جاء من بلد ما، فسجد للنبي. ماذا فعل معاذ؟ بدعة، لا الكفر استنى شوي، أتى بإيه؟ ببدعة، لأن السجود عبادة، والعبادة للمين؟ لله. فجاء معاذ وزاد، أتى بإيه؟ بزيادة، أنه ابتدع وسجد لمين؟ للنبي. ماذا قصده؟ قال نعم يا معاذ. قال يا رسول الله قدمت ورأيتهم في الشام، في الشام جاءت الرواية، رأيتهم في الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم وأنت أحق من سجد لك. يعني هم بيسجدوا لرؤوسهم من باب التعظيم، فمن أولى أن يعظم، أنت أم هم؟ الرسول. إذن ابتدع بقصد الإيه؟ بقصد التعظيم وليس قصد الطعن في الدين. فقال يا معاذ إنه لا ينبغي ذلك إلا لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن هنا معاذ ابتدع ولكنه معذور، بيّن له النبي وجه الابتداء، وجه الابتداء أن السجود لا ينبغي إلا لله لأنه عباده. إذن فالمبتدع إن صلحت نيته غاية قصده أن يزيد في العبادة لله، هذا غاية قصده، إن صلحت نيته، يعني هو يريد فعلا أن يتعبد الله، فلذلك إنما هو يتعبد لأن هذه البدعة تزيده ويبالغ فيها في العبادة لله جل وعلا. كلام واضح يا أخوان؟ ولكن هذا ليس باضطراد، بل هناك من يبتدع للطعن في الدين ويتظاهر بالعبادة، زي مثلا الذين السبائية الذين دخلوا في الدين، عبد الله بن سبأ، وبدأوا يطعنوا في الدين، ليس قصدهم تقرب، ولكن الغالب على أهل البدع الجهل، فلذا هم بسبب جهلهم يقصدون ببدعهم المبالغة في الإيه؟ المبالغة في التقرب إلى الله. إذن من هنا نستطيع أن نفهم أن كل وصف تعبدي لم يثبت في السنة فمن أتى به والتزمه بزمن معين وبهيئة معينة دخل ذلك في باب إيه؟ في باب إيه؟ أمثلة عملية. للأسف نحن الآن نجد كثير من الذين ينكرون البدع ويخطبون عن البدع ويبينون البدع حرام، فما أن نزل عن المنبر حتى يبتدع. يعني احنا كنا عندنا في البلد هناك، جانا في يوم خطيب فخطب خطبة ما شاء الله بارك الله فيه، البدع حرام ومن ابتدع والنبي قال من أحدث، وذم البدع وذم أهل البدع واشتد عليه ابتداء شديد. لما نزل عن المنبر وضع الكرسي، قولوا معي تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعود إلى معصية، وذكر هذا. فلما فرغ قلت له يا أخي جزاك الله خير على الخطبة، أحسنت، خطبة طيبة جدا، ولكنك ختمتها ببدعة. قال كيف؟ قلت إيه حد البدعة عندك؟ قال إنه زيادة في الدين. قل طيب هل الذكر الجماعي سبب؟ قال بس أنا عايز أعلمهم. قل طيب النبي كان عاوز يعلمهم ولا لا؟ ومع وجود المقتضي للتعليم النبي ما عمل هذا، إذن هو يبتدع من حيث لا يشعر. ولذلك إذا فهم معنى البدعة عند ذلك ممكن أنك تتجنب البدعة، لكن إذا لم تفهم معنى البدعة ولم تفهم حقيقة البدعة فأنت ممكن تبتدع وأنت منكر للبدعة. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. العبادة لها أوصاف، فإذا تغيرت تلك الأوصاف فعندئذ نقول أن هذا التغير يصيرها بدعة. بمعنى نتصور أن البدعة إما أن تغير الوصف الشرعي وتزيد فيه، وإما أن تأتي بوصف لم يثبت في الشريعة أصلا. مثال: الذين يذكرون الله ويرقصون يهتزون يمنة ويسرى، هذه بدعة، لكن نفس الوصف مبتدع لم يثبت عن النبي. خلاص. طيب الآن انتبهوا للمثال الثاني: رجل يصلي وهو في الصلاة بعد أن فرغ وقرب للتشهد رفع يديه ودعا الله، الدعاء هذا مشروع ولا لا؟ مشروع، ولكنه هنا غير الوصف الشرعي. الوصف الشرعي أن النبي ما كان يدعو ويرفع يديه وهو في الصلاة إلا في القنوت. يبقى رفع اليدين وصف شرعي ولا لا؟ وصف شرعي. طيب ليه لما هو جاء عند التشهد ورفع إيديه قلنا بدعة؟ نقول لأنه غير الإيه؟ غير الوصف. فهمت كلامي؟ بينما الذي اهتز ورقص نفس الاهتزاز هذا ليس له وصف في الشريعة. إذن البدع لها أوصاف في الشرع كرفع اليدين في الدعاء. يعني مثلا بين السجدتين احنا بنقول ايه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي، بترفع ايديكم. ماذا تقولون في رجل جلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي رب اغفر لي ورفع يديه؟ رفع اليدين مشروع ولا لا؟ الوصف مشروع، لكن هنا تغيير للوصف. بينما الاهتزاز والرقص عند الذكر نفس الاهتزاز غير مشروع. فهمتوا كلامي؟ أعيد ثاني. إذن قد يكون الوصف مشروع كرفع اليدين، فيستخدم الوصف في غير موضعه فتصير بدعة، وإن كان أصل الوصف إيه؟ مشروع. خلاص؟ طيب، وقد يكون نفس الوصف باطل ليس له أصل في الشريعة. هذا ملخص لتعريف البدعة. لذلك نحن نقول ليس هناك أي علاقة في إنكار البدع مع ما يستجد في حياة المسلمين من الضروريات، يعني الطيارات والصواريخ وهذه الأشياء أمور مستجدة لحاجيات الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة وهم يلقشون النخل يؤبرون النخل، قال ما هذا؟ قال رسول نؤبر النخل لك. قال ما أراه ينفع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسي. طبعا أهل مكة ما عندهم شيء، ما عندهم شيء زرع، بواد غير ذي زرع، النبي ما عنده خبرة في مسألة الزراعة، فرآهم يؤبرون قال ما أراه ينفع أو ما أرى ذلك يغني عنه. طبعا هم طاعوا النبي. النخل فسد النخل فمر عليه، قال لا تؤاخذوني بالظن فإنما ظننت ظنا، ما تعتبوش علي بالظن، أنا مجرد إيه؟ ظن. أما إن كان من أمر دينكم فلن أتي، فما حدثتكم من الظن فلا تؤاخذوني فإنما ظننت ظنا، أما إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله. هذا لفظ آخر في صحيح مسلم غير الرواية الأخرى، والرواية الأخرى قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. واضح إخوان؟ إذن من هنا نفهم من يعرف لي بقى البدعة؟ بطاح. طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. لا نريد أن نحن نحفظ التعريف صم ولا نفهم المقصد. المقصود أنك تفهم إيه؟ تفهم المعنى. ولذلك لما بلغ ابن مسعود أن أناسا اجتمعوا يذكرون الله بالحصى، وصحح الشيخ الألباني حفظه الله، فمر عليهم وهو مقنع يعني متلثم، قال من عرفني؟ فلما رأهم وتيقن من بدعتهم قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم لعلى إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد أو أنكم على ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما قصدنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لا يدركه. قال الراوي فوالله لقد رأيتهم يطاحنوننا يوم النهروان، يعني شفتهم بيقصوا أصبحوا خوارج. لاحظوا عبد الله أنكر عليهم أنهم يسبحون بالحصى، لأن التسبيح مأمور به شرعا على الأصابع أو مطلقا أن تسبح بغير الأصابع، فأتوا بوصف زائد ما هو الحصى، واللبيب يفهم شيئا آخر من هذا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى. أنا اضطريت أن أنا أطول في التعريف لأنه على هذا أساس الإيه؟ أساس الشرح، فإذا فهم أساس التعريف فالشرح يكون إيه؟ أبسط إن شاء الله. طيب حد له سؤال في الموضوع؟ تفضل. إيش؟ مالها؟ المسبحة؟ الإكثار؟ الأذكار عليها؟ على صوابعك؟ لا في الدرس؟ في الدرس؟ هات. طب إن كان في الدرس ماشي، علشان إيه ألحق أفطر؟ عشان أخونا أشرف زمنه جاي. طيب الساعة 8:10 الله المستعان. أولا يعني أنا مش شايف معكم كراريس ما بتكتبوش، إذن هذا دليل على أنكم حفاظ، لذا فالآن أنا أسأل على هذا الاعتبار، لأنه ما دام ما فيش كراريس إذا نحن حفاظ. فإذا سألت ولم أجد جوابا فبعد ذلك نتفاهم. كنا احنا تكلمنا في معنى البدعة لغة واصطلاحا، وبالتقيه نحن واحد يقول ده الشيخ ده يعني شيخ من الكبار، وانا الصغير عمري 28 سنة، انا عارف الكلام ده بيتسجل عشان اللي يسمع الشروط ما يتوهمش، يكون عارف انه بيسمع الولد غلبان. كنا تكلمنا عن معنى البدعة لغة واصطلاحا وشرحنا هذا التعريف، والآن نذكر ما معنى مادة بدعة. أحسنت، أصل مادة بدعة يعني أنا ببص طب أنا برضو مش ببص، يعني الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله لا أجوبة جماعية غير مقبولة، بديع السماوات والأرض أي أنه أوجدهما على غير مثال سابق. جيد، هذا من حيث اللغة. أحسنت يا شيخ. ومنه قول الله قل ما كنت بدعا من الرسل. واصطلاحا ما معنى البدعة اصطلاحا؟ ها
انت حضرت الدرس بتاع الاعتصام؟ حضرته جيد. هو معنى البدعة زي ما انت بتقول، ولكن هذا ليس معنى دقيق. المعنى الدقيق ابدأ انا التعريف، طريقة لا خلاص طبقك بها عكاشة او قالوا عكاشة بالتخفيف، فيها قولان بس مش عارف الراجح عكاشة ولا عكاشة، اهل الحديث بيقولوا الراجح. طب خلينا في الاصول دلوقتي. طريقة نعم اي سؤال؟ طب ما سؤال. طريقة في الدين مخترعة جيد، تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة بالتعبد. هذا كلام جميل جدا، لكن هل احنا فاهمين هذا الكلام؟ عاوزين واحد يقف يتكلم، واحد يشرح وقف، لا تخافش وقف انت، يعني هيودوك. قل ما هي البدعة صلاحا؟ بس لماذا سميناها طريقة؟ مين يجاوب؟ هنفضل مع البطاحين؟ عاوزين نطلع شوية. ليه سميناها طريقة؟ لأنها طريقة مسلوكة للمبتدع. جيد، طريقة في الدين، فخرج بهذا القيد. خرج منه ايه؟ هاي ابو شيخ، خرج بدع الدنيا، وان سميناها بدع من حيث اللغة انه العادات الدنيوية لا تدخل في البدع، كصنع الطائرات والسفن المستحدثة والنظارات والساعات وما اشبه ذلك. طريقة في الدين، وما الدليل الذي يقيد ان البدعة في الدين دون عادات الدنيا؟ من يأتينا بدليل؟ دليل يدل على ان البدعة في الدين فقط. لا قصدي، ما الدليل على ان البدعة محصورة في الامور المستجدة في الدين فقط دون الدنيا؟ ما عرف قصدي، ما عرف قصدي القصد. لماذا لا ندخل هذا الميكروفون في البدعة؟ نقول هذا ليس من الدين. فما الذي أخرج العادات من حد الايه؟ البدعة. ممتاز. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار وهم يؤدرون النخلة فقال ايه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. رواه بس خلاص، رواه والله، رواه مسلم، رواه مسلم خلاص. جيد، هذا قيد، أنتم أعلم بأمور دنياكم، إذن في الدين. وحديث عائشة في الصحيح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في أمرنا اللي هو الدين، طريقة في الدين مخترعة. طيب كمل، مين يشرح هذه الكلمة؟ ايه معنى تضاهي الشرعية؟ ايه معنى كلمة ضاها؟ تشابه. تضاهي الشرعية، ايه معنى تضاهي الشرعية؟ لها دليل في الشرع؟ ممكن. تماثل الطريقة الشرعية من انه يلتزمها دين، تضاهي الشرعية. جيد كمل. يقصد بها المبالغة في التعبد، أي أن قصد المبتدع في الغالب ببدعته ماذا؟ الزيادة في التدين والتعبد لله. 9 من 10 سنة. ولذلك يا أخواني الناس في زماننا هذا كثير منهم يحذرون من البدع ويخوفون الناس من البدع، وما أن ينزلوا عن المنابر حتى هم يبتدعوا. لماذا؟ لأننا في الحقيقة لم ندرك المعنى العلمي الدقيق لحد البدع. فلذلك نجد أناس يكرهون البدع فعلا ويحبون السنة فعلا، بل ويجاهدون في الله حق جهاده في إقامة دين الله، لكن هؤلاء الناس نراهم وهم يجاهدون في الله حق جهاده يقعون في الابتداء في الدين. لماذا؟ لأننا لم نفهم حد البدعة بدقة. ولذلك لو أن أمة الإسلام علماؤها وطلاب العلم فهموا معنى البدعة، فبالتالي عندما نحذر من الابتداع لا نجد بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم يحذر من البدعة ويقع فيها، وإنما هذا سببه أن المتكلم في هذا الأمر لم يدرك تماما معنى البدعة. وقلنا أن البدعة إنما نهى عنها الشرع لعلة. ما هي العلة؟ ما هو السبب الذي من أجله نهى الشرع عن البدعة؟ ليه نهى الشرع عن البدعة؟ جيد، فيها عدم اتباع. زد لا 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 احنا مش دخلناش في الباب ده لسه، ما وصلناش له. ها، ليه الشرع نهى عن البدعة؟ ايه المشكلة في البدعة؟ ها، جيد، البدعة تؤدي الى ضلالة. طيب تمام، ايه المعنى الاساسي اللي جعل الشرع ينهى عن البدعة؟ ها ها، جيد، مقبول، كلام مقبول. ها، غير حماية للدين، بس حسبك. ايه معنى حماية للدين؟ الله جل وعلا يقول اليوم اكملت لكم دينكم. فهذا المبتدع ببدعته ماذا يفعل؟ يشعرنا بأن الدين ناقص، وهو أتى بتلك البدعة ليكمل ما نقص. إذن في الحقيقة إحنا كنا بينا في رمضان أن البدعة أشد في الإثم من ماذا؟ من المعصية، وإن كانت هي معصية. وقلنا لماذا البدعة أشد في المعصية؟ ها؟ أحسنت. المعصية قلنا لا تتعدى الفاعل، وقد تتعدى إلى أفراد كمن يزني مثلا، يتعدى فعله إلى امرأة. لكن البدعة تتعدى لمن؟ تشريع للأمة، تشريع للأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في البدعة أكثر من تشديده في مطلق المعصية التي هي معصية وليست ببدعة. طيب، كنا احنا وضعنا حد دقيق جدا، ما الفرق بين المعصية والبدعة، ومتى نقول هذه معصية ومتى نقول هذه بدعة، وذا فرق قل من ينتبه إليه. ايه الفرق بين المعصية والبدعة؟ ما يشك ممتاز، ما شاء الله، يا ريتني زيك. المعصية قلنا أن العاصي خالف الشرع فترك أمر الشرع، ولكن في البدعة خالف وزاد. ولذلك كل عاص، كل مبتدع عاص، وليس كل عاص مبتدع. واضح إخواني؟ طيب، 10 دقائق تنبيه لكم، ندخل بقى في الباب. دائما المبتدع حتى يتسنى له الابتداع لابد له من التأويل، ولا بد له من التحريف. بمعنى المبتدع الذي يأتي ببدعة، لما يواجه يا أخي أنت أتيت ببدعة، لابد أن يكون له منفذ من خلاله يستطيع أن يوهم الناس بأنه لم يأتي ببدعة. فلذلك يستحسن أمر معين فيأتي بآيات وأحاديث ويحمل تلك الأحاديث ما فهمه من الابتداع، حتى لو كانت البدعة صفر. البدعة قسمين، بدعة معاصي لا تكثر، وبدع تكثر. وهذا الذي يسميه أهل العلم بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. قد تكون البدعة في معصية لا تكثر صاحبها، زي مثلا الذين يذكرون الله ويهتزون يمنة ويسرى، أو الذين يذكرون الله بالاسم المفرد الله 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 الله، هذا ابتداع لكنه لا يخرجهم عن الإسلام. وقد تكون البدعة مكثرة. ما معنى مكثرة؟ تخرج صاحبها من الملة. مثال: أهل الجاهلية لما عبدوا الأصنام جعلوها شفعاء بينهم وبين الله، إذن هنا تعبدوا الله بأمر من الدين أم ليس من الدين؟ ليس من الدين، إذن يطبق عليه حد الإيه؟ البدعة، أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، إذن أو يقصد بها المبالغة في التعبد. فهم عبدوا الأصنام على اعتبار أنها تقربهم إلى الله زلفى، هذه بدعة لكنها بدعة تكفر. إذن هنا لابد أن نفهم أن البدع على ليس درجات، على بركات، وإن شئت قلت على درجات باعتبار شدة الضرر فيها. فهناك بدعة أشد من بدعة، فكلما زادت البدعة ضررا كلما صارت تلك البدعة أشد إثما. إذا كلما زاد الضرر كلما زاد إثم. وقد تكون البدعة في معصية لا يخرج صاحبها عن الإسلام، وقد تصل به إلى إيه؟ إلى الكفر. وهذا ما يسميه أهل العلم بالبدعة المكفرة. هؤلاء الكفار الذين عبدوا تلك الأصنام أيضا احتجوا لها. يقول الإمام الشاطبي: فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم، كقولهم في أصل الإشراك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم وقعوا في بدعة مكفرة ومع ذلك وجدوا لأنفسهم مخرج. ما هو المخرج؟ إن هؤلاء لا يستحقون العبادة، وإنما الغاية أنهم يقربون إلى الله زلفى. قال: وكثرت الحمص الوقوف بعرفة لقولهم: لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته. الحمص أهل قريش لما كان الناس يأتوا إلى الحج، فمفروض أن الناس كلهم تعتقد فين؟ في عرفة. الحمص اللي هم أهل البيت، أهل مين؟ أهل البيت. يقولوا: نحن أهل الله، قاطين الله، قاطين الله، يعني إحنا القاطين المسجد الحرام، فلا نقف بعرفة لأننا من قاطين البيت. يقول: وكترك الحمص الوقوف بعرفة لقولهم: لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته، أي تعظيما لحرمة الحرم، نحن أهله فلا نخرج منه، وإنما يخرج من الحرم إلى عرفة الغريب الذي ليس من أهل الحرم. إذا هنا ابتدعوا، ومع بدعتهم التمسوا لأنفسهم عذرا. وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا، كانوا أيضا يطوفون بالبيت عراة. لماذا؟ قائلين: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. شوف كيف الجهل، جهل مركب. يعني قالوا: احنا عصينا الله في الثياب فلا نطوف بثياب عصينا الله فيها، ونسوا أن أبدانهم هي التي عصت، فإذا طرت الثياب لأنهم عصوا الله بها فمن باب أولى لا يطوفون مطلقا لأن أجسادهم عصت. إذن لا تجدون صاحب بدعة إلا وهو يلتمس لبدعته مخرجا. يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. ولذلك في صحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه قال: أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح إن رواه البخاري أو غيره إذا وهم. قال: وما أشبه ذلك مما وجهوه زي السائبة والبحيرة والحام، ودي حاجات يعني متعودين نوضحها في الوقت، ليسيروه بالتوجيه كالمشروع. إذن هذا تأويل الكفار أنهم يتبعون ثم يلتمسون لبدعتهم أعذارا. الآن ما بالكم بالمسلمين؟ إذا كان الكافر ممكن يبتدع ويلتمس لبدعته مخرجا وتأويلا، يبقى من باب أولى أنه هذا ممكن يقع به المسلم، فيلتمس على الأمر ويبدأ يبتدع في الدين، ثم يعتقد أو يظن أن تلك البدعة تزيده قربا إلى الله. يقول الإمام: فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك، أحرى بذلك أنهم يزيدون في أوجه التعبد والتقرب، وبالتالي يقع منهم الابتلاء، وهم المخطئون وظنهم الإصابة. يعني مسلمين بيتبعوا في الدين وظنهم أنهم مصيبون، هذا ظن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بنص عام: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم الآية ويحسبون أنهم مهتدون. الآية التي تذكرها في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. إحنا قلنا الحد هو التعريف الجامع المانع، التعريف الجامع المانع. إيه معنى التعريف الجامع المانع؟ لما نقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد لله، هذا حد جامع، أي جمع البدع أوصاف البدعة. مانع بمعنى لم يدخل فيه شيء ليس من الايه؟ من البدع. فالحد هو التعريف الجامع لما يريد أن يبينه المانع من دخول غيره فيه. خلاص؟ يعني لو أنا قلت مثلا: ما حد مثلا الإنسان، فأقول الإنسان هو ذات عاقلة متعلقة ببدن وروح تبتدئ من نطفة وتنتهي إلى جيفة ثم إلى عدم. هذا حد الإنسان. إنسان له مرتبط روح بجسد بدم ولحم، هذا معنى الجسد. إذا أخرج الملائكة وخرج الجن. عاقل أو ذو عقل يتصف بالعقل. إذا لما نجي نعرف شيء، هذا التعريف يسمى عند العلماء حد، زي حد الأرض. أنت تضع حد للأرض ليه؟ حتى لا يخرج شيء من ملكك إلى الغير، ولا يدخل من ملك الغير في ملكك. إذن الحد جامع لأرضك، مانع من أن يدخل في أرضك ما ليس منها. إذن الحد عند العلماء يسموه هو التعريف المبين، ويكون جامعا مانعا. نحن اشترطنا في الحد، قلنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. إذن لابد لأن تكون بدعة أن يكون بينها وبين العبادات نوع من التشابه. قال: وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. بمعنى ظهر أن البدعة لا تكون بدعة إلا لما تضاهي الأمور الشرعية بحيث أنه يلتزمها المكلف بأوقات معينة كما يلتزم العبادة في أوقات معينة، ويلتزم البدعة بهيئة معينة كما يلتزم الهيئة المشروعة التي أمر بها وبزمن معين وبمقادير محددة كما يلتزم وأن يقصد ببدعته القرب إلى الله كما يقصد بالأمور المشروعة. أما إذا لم يكن هناك مضاهاة بين الأمر المستحدث وبين الأمر المشروع، ما في مضاهاة ولا مشابهة ولا قصد، إذن في الحقيقة لا تدخل في معنى البدعة. زي مثلا الناس بيعملوا بقى الكحك والبسكويت في آخر رمضان، دي مش بدعة. ليه؟ لأنها مش من أمور الدين، ما بيقصدوش بها التقرب لله. فهمتني؟ فهمت أنا قصدي إيه؟ يعني هو بيعمل كده مش قصده يتقرب لربنا. تمام؟ يبقى هنا الأمور العادية التي لا يقصد بها التعبد دي لا نستطيع أن ندخلها في حد إيه؟ البدعة. البدعة لما يكون هم يقصدوا بالعمل ده إيه؟ يتقربوا إلى الله، مع إنه العمل ده مش مشروع. 100% أنت تبقى عجوز تمام صح السنة، الله يبارك فيك. واضح يا أخوان؟ طيب. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها، إذ المقصود بتشريعها عند المبتدئ. بمعنى احنا قلنا من اجزاء البدعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. في الغالب ان المبتدع لماذا يبتدع؟ حتى يزيد تقرب الى الله، زي اللي بيأذنه فبيجي في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، فاذا سألنا لماذا تزيد سيدنا؟ قال يا اخي زيادة في التأدب مع النبي. شوف هذا ما في معنى. خير، فهمت قصدي؟ اذا المبتدع يقصد ببدعته زيادة التعبد. ولذلك لما جلست مع بعض الناس من عوام المسلمين فقلت له يا فلان ليه انت بتزيد، يعني ليه بتقول اشهد ان سيدا؟ قال زيادة في تعظيم النبي. قلت ايهما اولى بالتعظيم، النبي ولا الله؟ قال ازاي؟ قلت له انت بتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. لو انت عاوز تعظم يبقى زي ما بتقول سيدنا رسول الله، قول ايه؟ اشهد ان لا اله الا مولانا الله، لانه زياده في ايه؟ في التعظيم. قال لي لا، ما قلت مولانا الله. قلت له ليه؟ ما ربنا قال في القران انت مولانا. قال بس النبي ما قالهاش. قلت له طب ما النبي ما قالهاش. واضح؟ اذا المبتدع يزيد لانه يظن ان بدعته تزيده قربا الى الله. لذلك انتبهوا، لما تأتوا إلى أهل البدع حتى تعلموهم السنة عليكم أن تفهموا أنهم يعتقدون أنكم تصدونهم عن سبيل الله، فارفقوا في التعليم. بمعنى المبتدع يعتقد أن بدعته تقربه إلى الله، فلما تأتي أنت تنهى عن تلك البدعة هو في قلبه ماذا يشعر عنه؟ يشعر أنك تصده عن سبيل الله، فلذلك يحتاج منك إلى لين، ويحتاج منك إلى تمهل وتريث، لأنك عنده بمنزلة الصد عن سبيل الله. أعزائي، ودي نقطة، إذا طلاب العلم ما فهموها فدعوتهم تفسد أكثر مما تصلح. بمعنى المبتدع ببدعته يظن أنها تقربه إلى الله، فلما يأتي طالب علم مثلي إن شاء الله أو مثلكم ويقول لهذا المبتدع لا تفعل هذا، لا تقل في الأذان سيدنا، لا تفعل هذا، هو عندئذ يشعر أننا نصده عن ذكر الله وعن طاعة الله، إذن هو بحاجة إلى رفق وإلى تريث في نقل الدعوة حتى يدرك المراد. لا سيدنا محمد لا شك انه سيدنا والله ما بعرفه ان شاء الله انت طول زمنك معانا هتعرف ليه. اصبر بس، العلم بيجي ازاي؟ مره واحده ولا شويه شويه؟ بس ما كنتش معانا انت، ليك 70 سنة بس مش معانا. الان ادينا 7 سنين، انت قضيت 70 مش معانا، ادينا 7 تكون ايه معانا ونشوف خلاص.